الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن التعارض هو التنافي بين الدليلين في مقام الدلالة والإثبات، وليس هو التنافي بلحاظ المدلولين. ولهذا تخرج الحكومة وموارد الجمع العرفي عن باب التعارض، لأنه وإن وجد فيها تناف بين المدلولين ولكن لا تنافي بين نفس الدليلين، فلا تنطبق عليها ضابطة التعارض. فموارد الحكومة خارجة عن التعارض، وموارد الجمع العرفي خارجة عن باب التعارض، خلافا للشيخ الأنصاري. وموارد الجمع العرفي متعددة، موارد الجمع العرفي التي تخرج عن التعارض لعدم التنافي بين الدليلين متعددة، نذكر لها بعض الأقسام. الأول، أن يحصل الجمع العرفي بالتصرف في كلا الدليلين، فالعرف يجعل كلا الدليلين قرينة على التصرف في الآخر. ومثلوا لذلك بقضية الرواية التي تقول ثمن العذرة سحت، والرواية التي تقول لا بأس ببيع العذرة. فالعرف يجمع بينهما بمناسبات الحكم والموضوع، فيقول المراد من الأولى هي عذرة الإنسان لأنها نجسة ومحرمة فثمنها سحت، ويراد من الثانية عذرة الحيوان لأنها طاهرة، خصوصا الحيوان مأكول اللحم مثلا طاهرة فيجوز بيعها. فتصرفنا في الدليل الأول ثمن العذرة سحت وقيدناه بعذرة الإنسان، وتصرفنا في الدليل الثاني لا بأس ببيع العذرة قيدناه بغير الإنسان، وهذا تصرف في كلا الدليلين، وكأن الجامع بينهما بهذه الطريقة يريد أن يقول إنه بمقتضى العرف ثمن العذرة سحت نص في عذرة الإنسان وظاهر في عذرة غيره، وقوله لا بأس ببيع العذرة نص في غير الإنسان وظاهر في الإنسان، فنجمع بينهما بالأخذ بالنصين وطرح الظاهرين، فنأخذ بنص الأول وهو عذرة الإنسان ونص الثاني وهو عذرة الحيوان. مرادنا من النص هنا هو القدر المتيقن، طبعا وقدم في المكاسب، في المكاسب المحرمة أننا قلنا هذا جمع تبرعي، وين الجمع العرفي هنا؟ وين النص؟ وين الظاهر؟ أين هو الجمع العرفي؟ قلنا هذا جمع تبرعي حلا لمشكلة التحير، لا نبقى متحيرين، فنحمل هذا على عذرة الإنسان وذات على عذرة الحيوان. ففي الحقيقة هو جمع تبرعي وليس جمعا عرفيا. المهم هذا المورد الأول. المورد الثاني للجمع العرفي أن يتصرف في أحد الدليلين غير المعين. نقول نتصرف في أحدهما تخييرا غير المعين، وهذا ما سيأتي الإشارة إليه في آخر الفصل الثاني إن شاء الله. أما الآن ما يشير للمصنف. المورد الثالث أن يجمع بينهما بالتصرف في أحدهما المعين، وله أمثلة عديدة وموارد كثيرة ستأتي الإشارة إلى بعضها. أما الآن فنقول إجمالا إذا تعارض أو تنافى، لأن ما راح يصدق تعارض، إذا تنافى الظاهر مع النص فالعرف يقول نحمل الظاهر على النص، نقدم النص، نقدم النص ونتصرف في الظاهر. مثلا جانا نص قال يجوز ترك صلاة العيد، هذا نص يجوز، وجانا ظاهر قال صلي العيد اللي هو ظاهر في الوجوب وعدم جواز الترك، صلي العيد ظاهر في الوجوب، فنحمل الظاهر على الاستحباب جمعا بينه وبين النص الدال على الجواز. فهذا تصرف في أحد الدليلين وهو الظاهر دون التصرف في النص، فنتصرف في أحدهما المعين. وهكذا لو اجتمع لدينا ظاهر وأظهر شنسوي؟ نعمل بالظاهر، نعمل بالأظهر ونؤول الظاهر على ما يوافق الأظهر، فنتصرف بالظاهر ولا نتصرف بالأظهر. إذن المورد الثالث للجمع العرفي هو ما يقتضي التصرف في أحد الدليلين المعين. إذن المورد الأول التصرف فيهما، المورد الثاني التصرف في أحدهما غير المعين، المورد الثالث التصرف في أحدهما المعين. قال أو، هذا عطف على قوله التصرف في خصوص أحدهما، قال إما أن يكون التصرف في خصوص أحدهما، طبعا مقصودة المعين، أو بالتصرف فيهما، يعني نتصرف في كلا الدليلين فلا يبقى تعارض بينهما، فيكون مجموعهما قرينة على التصرف فيهما. مثل ثمن العذرة سحت ولا بأس ببيع العذرة. أو هذا المورد الثاني، أو التصرف في أحدهما المعين، هذا حسب تسلسلنا، خلينا يا مورد ثالث، الثاني في أحدهما المخير هذا سيأتي، لكن الآن نقول في أحدهما المعين. هذا واضح إن شاء الله. عد عبارة المصنف يقول ولو كان من الآخر أظهر، يعني نتصرف في أحدهما المعين. هذا خواض، عدنا أليف وعدنا باء، فنتصرف في أليف المعين. ولو كان المتصرف فيه وهو ألف أظهر من الآخر اللي هو باء، يعني نتصرف في المعين ولو كان المعين أظهر. عبارة واضحة؟ لدينا دليلا تنافيا فنتصرف في أحدهما، هذا الذي نتصرف فيه حتى لو كان أظهر من الآخر والآخر ظاهر، حتى لو كان ألف أظهر وباء ظاهر مع ذلك نتصرف في ألف المعين ولو كان هو الأظهر. أقرأ لها العبارة، ولو كان، من هو الذي كان؟ المتصرف فيه أظهر من الآخر، قدم وأخر حتى العبارة تصير أوضح، ولو كان المتصرف فيه معينان أظهر من الآخر مع ذلك نتصرف فيه. قد واحد يقول شلون يعني؟ احنا المفروض بمن نتصرف؟ بالظاهر وليس الأظهر. يقول نعم هذا بشكل عام، ولكن لدينا بعض الموارد نتصرف في المعين ولو كان أظهر. فيما لو كان، فيما لو كان، في بعض الموارد فيما لو كان، راح أكمل أشير، فيما لو كان التصرف في الطرف الآخر سيؤدي إلى ندرة أو انعدام مصاديق الآخر. يعني عندنا ظاهر وعندنا أظهر، مقتضى القاعدة نتصرف بمن؟ في الظهر. لكن في بعض الموارد إذا تصرفنا في الظاهر لا يبقى له مصداق أو مصاديقه نادرة، فدفعا لهذا المحذور نضطر إلى التصرف بالأظهر. يمثلون لمثال، يقول لو جاءنا خبر يقول أكرم الأمراء، وجوب، يجب عليك إكرام الأمراء، زين، ثم جاءنا خبر يقول لا تكرم الفساق مطلقا، أو جاء في دليل واحد أكرم الأمراء إلا الفساق، أكرم الأمراء ولا تكرم الفساق، زين، ياهو الظاهر وياهو الأظهر، ياهو الظاهر وياهو الأظهر. قالوا لا تكرم الفساق اللي هو قرينه، ظهور القرينه اقوى من ظهور ذي القرينه، فاكرم الامراء ظاهر في وجوب اكرامهم جميعا، اما لا تكرم الفساق فهو اظهر في عدم جواز اكرام الفرق. ولكن إذا أردنا أن نقدم الأظهر وهو لا تكرم الفساق وأن نتصرف في الظاهر وهو أكرم الأمراء، فنقول أكرم الأمراء مقيد بعدم كونهم فساق، يعني نتصرف في أكرم الأمراء ونقيد بالعدول، يصير أكرم الأمراء العدول. فإذا تركنا الأظهر على حاله وتصرفنا في الظاهر وهو أكرم الأمراء، وهذا يعني تقييد الأمراء بكونهم عدول، هذا ايش راح يؤدي؟ لا يبقى مورد لوجوب الإكرام، لأن الأمراء كلهم فساق أو نادر منهم قطعا يدخل في فساد مالي وإداري ومحاباه ومحسوبيه والى اخره، فراح يصير مصداق الامير العادل راح يصير نادر او منعدم. لذلك نضطر شو نسوي؟ نعكس المثل، نقول لا نتصرف في الظاهر، يبقى الظاهر على حاله، اكرم الامراء مطلقا سواء كانوا فساقا او عدولا كما قال أبو هريرة. زين، فحينئذ نقول نتصرف في لا تكرم الفساق، فنقول لا تكرم الفساق غير شامل للأمراء، لا تكرم الفساق من غير الأمراء، أما الأمراء الفساق فأكرمهم، فنتصرف في الثاني ولو كان الثاني أظهر من الأول. لماذا؟ لأننا إذا أردنا أن نتصرف في الأول فلا يبقى له مصداق. نطبق العبارة، نعيد تطبيق. أو في أحدهما المعين، يعني في من راح نتصرف؟ حسب مثالنا في لا تكرم الفساق، ولو كان لا تكرم الفساق أظهر من الآخر وهو أكرم الأمراء، والعلة في ذلك هو ندرة مصداق الثاني، عفوا ندرة مصداق الأول لو أردنا أن نتصرف فيه. طبعا هذا الشرح كله بناء على النسخة الصحيحة، على التصحيح، هاي العبارة صحيحة وبينت لك المراد منه، لكن في النسخة الأخرى، في أكثر النسخ، في أكثر النسخ العبارة كالتالي: ولو كان الآخر أظهر، مو ولو كان من الآخر أظهر، من ماكو، ولو كان الآخر أظهر، هاي عبارة صحيحة لو غلط؟ راح تصير غلط. ايش راح تصير العبارة؟ دققوا لها، شغل ذهنك، وين كان الكهرباء طفل حتى اجت الكهرباء، ماكو عذر بعد. او نتصرف في احدهما المعين وهو الف، ولو كان باء اظهر من الف، صار لها معنى العبارة؟ اتصرف بألف ولو كان باء أظهر من ألف، فهو هذا واضح بعد، مو ولو، هاي بعد ما راح يصير ولو، لو كان الآخر أظهر فقط عن نتصرف في هذا، نتصرف في هذا المعين إذا كان الآخر أظهر فقط عن نتصرف في هذا الظاهر، بعد ما نقدر نقول ولو كان الآخر أظهر، لا، وبعد الصورة أوضح، إذا كان الآخر أظهر فقطعا لابد أن نتصرف في هذا، العبارة تصير لا معنى لها، التصرف في أحدهما المعين ولو كان الآخر أظهر، لأن كلمة ولو إبراز الفرد الأضعف، بينما لو كان الآخر أظهر هذا إبراز الفرد الأقوى، لذلك الأفضل نضيف كلمة من، فايش تصير العبارة؟ تصرف في أحدهما المعين حتى لو كان هذا المعين أظهر من الآخر، مع ذلك نتصرف فيه، وهذا التصحيح وما قام به المحقق الرشدي قدس سره، فأضاف كلمة من اللي هو من تلاميذ الأقوم. وإذا أريد أسهل من كلمة من، نحذف الواو الأفضل نحذف الواو. شو نقول؟ شو يصير العبارة؟ هاي راح أصير نسخة ثالثة، راح أصير نسخة ثالثة. التصرف في أحدهما المعين لو كان الآخر أظهر، فالعبارة صارت سليمة واضحة. نتصرف في هذا، متى نتصرف في هذا؟ إذا كان الآخر أظهر، وإذا كان الآخر أظهر فنتصرف في هذا، فالعبارة سليمة صارت. بعد لا داعي للتأويل وانعدام المصادر وأكرم الأمراء الفساق، ما داعي لهذه الدوخة كلها. نحذف من ونحذف الواو، تصير العبارة في أحدهما المعين نتصرف فيه إذا كان الآخر أظهر منه فنتصرف في الظاهر. بني قلنا هاي العبارة إذا حذفنا الواو بعد ما يصير تصرف في الأظهر، يصير تصرف في الظاهر. نتصرف في هذا المعين ولو كان الآخر أظهر منه، ولو كان الآخر أظهر منه فنحن نتصرف في هذا المعين. لو كان الآخر أظهر منه فنحن نتصرف في هذا المعين. يعني بمن تصرفنا؟ تصرفنا بالظاهر لو بالأظهر؟ بالظاهر. بعد التصرف نتصرف بالظاهر لو كان الآخر أظهر منه، العبارة سليمة وما بها إشكال. زين، المورد الرابع الذي يذكر للجمع العرفي هو اجتماع الأمارة مع الأصل العملي، وهذا المطلب تقدم في تتمة الاستصحاب تفصيلا، فلا داعي للمصنف أن يعيد المطلب ويؤخرنا عن إنهاء الكتاب. مطلب تكرر مرة ثانية. فلذلك نقول لو اجتمعت أمارة مع أصل على خلافها فالاستصحاب يقتضي بقاء وجوب الجمعة زمن الغيبة، وجاءتنا أمارة وقالت الجمعة في زمن الغيبة حرام، حينئذ إذا تنافى الأصل العملي مع الأمارة من هو المقدم؟ من الواضح جدا لا إشكال ولا خلاف في أن الأمارة تقدم على الأصل العملي. فإن كان الأصل العملي عقليا كالبراءة فالأمارة تتقدم عليه بالورود بلا خلاف، لأن موضوع البراءة العقلية هو عدم البيان، وإذا جاءت الأمارة فالأمارة بيان، فترفع موضوعه فتتقدم عليه بالورود بلا خلاف بين الشيخ الأنصاري وبين المصنف إجماعا. إنما الكلام في الأصل الشرعي كالاستصحاب لو تعارض مع الأمارة فلا إشكال ولا شبهة في تقدم الأمارة، ولكن لماذا؟ قولان في المثل. القول الأول المصنف يقول بالورود كما تقدم في تتمة الاستصحاب، أما الشيخ الأنصاري فيقول بالحكومة. أما رأي المصنف فقد تقدم في بحث الاستصحاب في التتمة أن الأمارة تتقدم على الاستصحاب بالورود، وقد صرح بذلك المصنف. أما هنا فلم يصرح بذلك، لم يصرح بأن التقدم بالورود، وإنما قال تتقدم الأمارة بالجمع العرفي، العرف يجمع بينهما فيقدم الأمارة على الأصل. لماذا؟ ومراد المصنف من الجمع العرفي هنا هو الورود، هو نفس الورود لكن ما صرح، لكن نفس المعنى. وذلك لأن موضوع الأصل هو الشك وعدم العلم، والأمارة تنزل المورد مورد العلم. الأمارة علم تنزيلي، كأنك عالم بالواقع فيرتفع موضوع الأصل. فكما أن الشك وعدم العلم موضوع الأصل يرتفع بالعلم الحقيقي الوجداني، هكذا يرتفع بالعلم التعبدي التنزيلي. فدليل الأمارة يرفع موضوع الاستصحاب ويكون واردا عليه. ولذلك قلنا سابقا والآن نقول إن تقدم دليل الأمارة على دليل الاستصحاب لا يلزم منه أي محذور. ما بي أي محذور. ليش ما بي أي محذور؟ لأن دليل الأمارة يرفع موضوع دليل الاستصحاب ولا مشكلة. أما العكس، إذا أردنا أن نقدم دليل الأصل على دليل الأمارة فلا بد أن نلتزم بأن دليل الأصل مخصص لدليل حجية الأمارة، بأن يكون دليل حجية الأمارة يدل على حجية الأمارة فيما لو لم يعارضها الاستصحاب. يكون مخصص، يصير دليل الاستصحاب مخصص. وهذا التخصيص إما لا دليل عليه وهو غير معقول، وإما له مخصص وهو دليل الاستصحاب ويلزم منه الدور. كما شرحنا مرارا وتكرارا، تخصيص الاستصحاب للأمارة يتوقف على حجية الاستصحاب في مورد الأمارة، وحجية الاستصحاب في مورد الأمارة يتوقف على تخصيص الاستصحاب لها، فيلزم الدور الصريح كما شرحناه مرارا. إذن تتقدم الأمارة ولا إشكال في ذلك. تتقدم بمن؟ بالورود وليس بالحكومة كما قال الشيخ الأنصاري. قال ولذلك يعني لكون أحد الدليلين إذا عرض على العرف كما قلنا قبل قليل أنه يتصرف العرف في أحدهما فلا يكون تنافي بين الدليلين بعد الجمع العرفي بينهما، لذلك تقدم الأمارات المعتبرة على الأصول الشرعية. طبعا ليش قيدها بالشرعية؟ لأن العقلية لا خلاف فيها، تتقدم عليها الأمارة بالورود ولا خلاف. أما الشرعية أكو خلاف، ورود لو حكومة. ما قلنا جعل الأمارة، سيأتي تتم في المطلب، اصبر قليلا. فإنه لا يكاد يتحير أهل العرف في تقديمها، تقديم من؟ تقديم الأمارة، الأمارات عليها على الأصول الشرعية بعد ملاحظتهما، ملاحظة الأمارات والأصول الشرعية. لماذا؟ حيث لا يلزم منه تقديم الأمارات محذور تخصيص أصلا، وإنما يتقدم بالورود لأنها ترفع موضوع الأصل العملي، بخلاف العكس وهو تقديم الأصل العملي على الأمارة، فإنه يلزم منه محذور التخصيص بلا وجه أو بوجه دائر كما أشرنا إليه في أواخر الاستصحاب مرارا وتكرارا. وليس وجه تقديم الأمارات على الأصول حكومتها، حكومة من؟ الأمارات، على أدلتها، أدلة الأصول. وليس وجه تقديم الأمارات على الأصول حكومة الأمارات على أدلة الأصول كما ادعى ذلك الشيخ الأنصاري، هذا تقدم وردناه. لماذا ليس حكومة؟ يعني قلنا سابقا إن الحكومة ضابطها، ضابط الحكومة شنو؟ أن يكون أحد الدليلين ناظرا إلى الدليل الآخر لتفسيره بنحو لو افترضنا عدم الدليل الآخر لكان الأول لغوا. الحاكم ناظر إلى المحكوم لتفسيره، بحيث لو فرضنا عدم وجود المحكوم لكان الحاكم لغوا لأنه جاء للتفسير، فإذا كان المفسر ليس موجودا فلا معنى للمفسر. يعني لو ما عدنا الربا حرام فلا معنى لقوله لا ربا بين الوالد وولد، يصير لغو يعني. وهذه الضابطة غير موجودة في محل كلامنا، لأن دليل الأمارة ليس ناظرا إلى دليل الأصل العملي، ولهذا لو فرضنا عدم وجود الأصل العملي فدليل الأمارة يصير لغو لو ما يصير لغو؟ إذا ما هو أصل عملي ما يصير لغو، فهو ليس ناظرا إليه فلا تتحقق الحكومة. وليس وجه تقديم الأمارات حكومة الأمارات على أدلة الأصول، لماذا؟ لعدم كونها الأمارة ناظرة إلى أدلة الأصول بوجه. إن قلت الأمارة إنما تجري في مورد الأصل، لأن الأصل مورده صلاة الجمعة، يقول صلاة الجمعة واجب، الأمارة تقول صلاة الجمعة حرام، فمورد الأمارة هو نفس مورد الأصل وهو صلاة الجمعة، الأصل يقول واجب والأمارة تقول حرام، فجاءت الأمارة في مورد الأصل. ألا يكفي هذا لكون الأمارة ناظرة للأصل؟ ثم مو تقولون ماكو نظار؟ نقول هي في نفس المورد، كونها في نفس المورد ألا يكفي للنظر؟ الجواب كلا، نسلم بأن الأمارة وردت في مورد الأصل وتعالج نفس الموضوع، لكن هذا لا يكفي للنظر. شو لا يكفي للنظر؟ خلينا نقرأ هذه العبارة ونبين. وتعرضها الأمارة لبيان حكم موردها، مورد من؟ مورد الأصل. الأمارة تتعرض إلى حكم صلاة الجمعة التي هي مورد الاستصحاب، وتعرض الأمارة لبيان حكم مورد الأصل وهو صلاة الجمعة لا يوجب كون الأمارة ناظرة إلى أدلة الأصل وشارحة لها لتتقدم عليها بالحكومة، لا، لا يلزم ذلك. لماذا؟ توضيح ذلك. الشيخ الأنصاري قدس سره قال: حكومة الأمارة على الأصل العملي لنكات كان بودي أن أذكرها لكن الوقت يداركنا، نشير إلى نقطة واحدة، مو كل النقاط، نقطة واحدة. عرف الشيخ الأنصاري الحكومة بكون أحد الدليلين متصرفا بمدلوله اللفظي في الدليل الآخر في مورده، يعني واردا في مورد الآخر ومتصرفا فيه تصرفا لفظيا. ولذلك قال: الأمارة واردة على نفس المورد الذي ورد فيه الاستصحاب، فتكون الأمارة حاكمة عليه لأن مورد الاستصحاب صلاة الجمعة والأمارة وردت عن صلاة الجمعة. هكذا قال شيخ الأنصاري. الجواب يا شيخنا الأنصاري، هذا تهافت بعبارته، أنت تشترط في تعريفك للحكومة أن يكون الدليل الحاكم ناظرا إلى المحكوم بدلالته اللفظية، اللي هي شنو الدلالة اللفظية؟ المطابقية والالتزامية والتضمنية. والأمارة دليلها ليس ناظرا إلى دليل الأصل، لا بالدلالة المطابقية ولا بالدلالة الالتزامية ولا التضمنية، أصلا غير ناظر بحسب الدلالة اللفظية. نسلم بأن الأمارة وردت في مورد الأصل، هذا مسلم، لكن دليل الأمارة بحسب اللفظ والدلالة اللفظية لا يتعرض المن إلى موضوع دليل الأصل العملي. لماذا؟ نقول: لا نفس الأمارة ناظرة لفظا ومتعرضة لفظا ولا دليل الأمارة، كلاهما غير ناظر إلى موضوع الأصل نظرا لفظيا، أما نفس الأمارة فواضح، موضوع الأمارة ما هو؟ الحكم الواقعي، ولا علاقة لها بمن؟ يعني الأمارة تقول صلاة الجمعة حرام، تريد تقول الحكم الواقعي هو الحرمة، ولم تقل وليس هو الوجوب حتى تكون نافية لفظا لموضوع من؟ لموضوع الأمر، لم تنفه لفظا، أما دليل الأمارة، دليل الأمارة يقول صدق الثقة، يعني شنو صدق الثقة؟ يعني اعمل على طبق ما أخبرك به الثقة، فإذا أخبرك الثقة بالحرمة فرتب آثار الحرمة ولا تعرض فيه المن لنفي الوجوب، ما قال وليس واجب أو لا تعمل بالوجوب، لا، هو يتكلم عن الحرمة، يقول خبر الثقة ويجب عليك أن تعمل على طبقه، وطبقه يعني شنو؟ إذا أخبرك بالحرمة فاعمل بالحرمة، وهذا لا دلالة لفظية فيه على نفي الوجوب. إذا لا الأمارة ولا دليل الأمارة ينفي مورد الأصل وهو وجوب الجمعة، لا ينفيه بالدلالة اللفظية، نعم ينفيه بالملازمة العقلية. شلون يعني بالملازمة العقلية؟ إذا دلت الأمارة على حرمة الجمعة فبالدلالة الالتزامية العقلية نحكم بعدم الوجوب. لماذا؟ لأن الحرمة والوجوب متضادان ولا يمكن أن يجتمعا، يستحيل اجتماع الضدين. فإذا دلت الأمارة على الحرمة فلازم ذلك بالاستحالة العقلية استحالة الوجوب الذي هو مورد الأصل العملي. لكن هاي دلالة لفظية لو ملازمة عقلية؟ ملازمة عقلية. وأنت يا شيخنا الأنصاري تشترط في الحكومة أن يكون الأول نافيا للثاني بالدلالة اللفظية، والأمارة هنا وإن نفت الأصل لكن بالدلالة العقلية، والدلالة العقلية ليست هي المقياس في الحكومة، المقياس في الحكومة هو الدلالة اللفظية. هذا واضح؟ وإلا لو كان المدار على الملازمة العقلية ونكتفي في الحكومة، في الحكومة نكتفي بأن يكون الحاكم نافيا للمحكوم ولو بالدلالة الالتزامية العقلية، نكتفي بمن؟ بالدلالة الالتزامية العقلية لتحقق الحكومة. لو كان الأمر كذلك يرد علينا إشكال نقضي. شنو هو الإشكال النقضي؟ فنذهب إلى دليل الأصل. الأصل يثبت وجوب الجمعة، وإذا ثبت وجوب الجمعة فلازم ذلك عقلا عدم حرمتها، فدليل الأصل المثبت للوجوب ينفي الحرمة بالدلالة الالتزامية العقلية، والحرمة مورد الأمارة. فايش راح تصير النتيجة؟ الأمارة حاكمة على الأرض تنفي موضوعه بالدلالة الالتزامية العقلية، والأصل حاكم على الأمارة لأنه ينفي موردها بالدلالة الالتزامية العقلية، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. إذن لا يمكن أن نجعل المدار على الملازمة العقلية، وإنما لابد أن يكون المدار على نفي الموضوع بالدلالة اللفظية، وهذا منعدم في دليل الأمارة، فالحكومة غير متطورة. إذن لابد أن نلجأ إلى الورود. بل نترقى شوية، اللي يضيع منا حلقة بعد يعذرني ما يقدر يكمل الورود. بل نقول دليل الأمارة لا ينفي مورد الأصل وهو وجوب الجمعة حتى بالملازمة العقلية، حتى بالملازمة العقلية هم ما ينفي، مو فقط بالدلالة اللفظية لا ينفي، حتى بالملازمة العقلية. فحتى لو قلنا يكتفى في الحكومة بالملازمة العقلية فالملازمة العقلية غير موجودة. لماذا؟ وذلك لأن دليل حجية الأمارة يجعل الحجية لخبر الثقة وهو الأمارة. سؤال، ما معنى حجية خبر الثقة؟ شلون فسرناها؟ منجزية ومعذرية. فدليل حجية الأمارة لا يريد أن يجعل حكما جديدا كما قال المشهور، وهو جعل الحكم المماثل للأمارة. فإذا دلت الأمارة على الحرمة جعل الشارع حكما مماثلا وهو الحرمة، والحرمة تنفي بالدلالة الالتزامية. هذا إذا قلنا بمسلك جعل الحكم المماثل، ونحن لا نقول بذلك، إنما نقول بمجرد الجري العملي على طبقه، أي هو منجز ومعذر، فلا يوجد لدينا حكم جديد حتى ننفي بالدلالة الالتزامية الحكم الآخر الذي هو مورد الآخر. فدليل حجية الأمارة لا ينفي الوجوب الذي هو مورد الآخر حتى بالدلالة الالتزامية العقلية. لماذا؟ لأن دليل الأمارة أصلا لا يدل على وجود حكم حتى ينفي الآخر بالتضاد. المطلب صار واضح إن شاء الله، بس التسلسل لا تنسونه، لأن العبارة شوية بها تقديم وتأخير. وتعرض الأمارة كما قال الشيخ الطوسي الشيخ الأنصاري وادعى ذلك، وتعرض الأمارة لبيان حكم مورد الأصول. إحنا نقول لا يوجب كون الأمارة ناظرة إلى أدلة الأصول وشارحة لها. لماذا؟ لأننا نحتاج إلى النظر اللفظي، والأمارة وإن كانت في مورد الأصل لكنها ليست ناظرة لفظا. نعم هي تنفيها بالملازمة العقلية، وإذا كان المدار على الملازمة العقلية إيش راح يسبب لنا؟ إيش راح يسبب؟ العكس. لذلك قبل انتقل المصنف للإشكال النقضي، وإلا لو كان دليل الأمارة ناظرا لمورد الآخر وينفيه ولو بالملازمة العقلية، وإلا كانت أدلة الأصول أيضا دالة ولو بالالتزام العقلي على أن حكم مورد الاجتماع بين الأمارة والآخر فعلا أدلة الأصل. تقول الحكم الفعلي هو الوجوب لو الحرمة، تقول هو الوجوب، وإذا كان هو الوجوب فينتفي الحرمة. أن حكم مورد الاجتماع فعلا، فعلا قيد للحكم، أن الحكم الفعلي في مورد الاجتماع هو مقتضى الأصل لا الأمارة، هاي أدلة الأصل تقول هكذا. وإذا كان هو مقتضى الأصل، وهو كون الحكم مقتضى الأصل وهو الوجوب، مستلزم عقلا نفي ما هو قضية الأمارة وهو الحرمة. إذا كان المدار على الوجوب فالوجوب ينفي الحرمة بالملازمة العقلية، لأنهما متضادان. إذا راح يصير دليل الأصل حاكم على دليل الأمارة، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. إذن نرجع لأصل المطلب، إذن المدار على ماذا؟ ليس على الملازمة العقلية، وإنما المدار على الدلالة اللفظية، وهاي موجود في الأمارة لو ما موجود؟ غير موجود. لا الأمارة ناظرة إلى مورد الآخر بالدلالة اللفظية، ولا دليل الأمارة كما بينا، بل ليس مقتضى حجية الأمارة إلا نفي ما قضيته عقلا. الأمارة إذا جاءت ودلت على الحرمة فتنفي مقتضى الأصل العملي، لكن تنفي لفظا وعقلا. الأمارة إذا دل على الوجوب، عفوا إذا دل على الحرمة، فتنفي مورد الأصل وهو الوجوب، لكن بمن؟ بالملازمة العقلية. بل ليس مقتضى حجية الأمارة إلا نفي ما قضية الأصل، اللي هو شنو مقتضى الأصل؟ ما قضية الأصل يعني مقتضى الأصل وهو الوجوب، نفي الوجوب اللي هو مقتضى الأصل، لكن شنو؟ عقلا، هاي عقلا قيد للنفي، نفيه عقلا من دون دلالة عليه لفظا. فالحرمة في الوجوب بالدلالة الالتزامية العقلية وليس بالدلالة اللفظية، وهذا لا يكفي للحكومة. لماذا؟ ضرورة أن نفس الأمارة لفظا لا دلالة لها إلا على الحكم الواقعي، فلا تنفي مورد الأصل بالنفي اللفظي. دليل حجية شنو؟ وقضية حجية الأمارة ليست إلا لزوم العمل على وفق الأمارة شرعا، يعني جعل الحكم المماثل، فنجعل الحرمة المماثلة للأمارة، زين، وجعل الحرمة المنافي صفة للزوم، لزوم العمل على وفق الأمارة المنافي عقلا للزوم العمل على خلافها. إذا وجب العمل على طبق الأمارة فلازم ذلك عقلا، حرمة العمل على خلاف الأمارة اللي هو شنو؟ خلاف الأمارة هو مورد الأصل، مورد الأصل العملي المنافي عقلا للزوم العمل على خلافها. شن هو المنافي؟ وهو قضية الأصل. فالدليل الدال على الأمارة يدل على حرمة العمل بالأصل، لكن شنو؟ بالملازمة العقلية، وهذا لا يكفي للحكومة لأننا نريد دلالة لفظية. هذا مع احتمال أن يقال أصلا حتى بالملازمة العقلية لا ينفي، مع احتمال أن يقال إنه ليس قضية حجية الأمارة شرعا إلا المنجزية والمعذرية، لا يوجد حكم إلا لزوم العمل على وفق الحجة عقلا وتنجز الواقع مع المصادفة منجزية، وعدم تنجزه في صورة المخالفة وهاي معذرية. يعني شنو يصير؟ فلا يوجد حكم في مورد الأمارة حتى يقال ينفي مورد الأصل بالدلالة العقلية، أصلا لا يوجد حكم لأنها منجزية ومعذرية، لا حكم. وكيف كان يحكي؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الدرس إن شاء الله يوم الاثنين، السبت والأحد والله.
عجيب. والله لا ما أعرف.